الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وحديثنا اليوم عن خلق من أهم أخلاق الإسلام، بل هو أعظم أخلاق الإسلام، بل هو الخلق الذي تميز به الإسلام عن سائر الأديان، ألا وهو الحياء. ألا وهو الحياء. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان، فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه. لما تشوف إنسان حياء يبقى هذا إنسان عنده إيمان وعنده أدب، ولما تفقد الإنسان الحياء من إنسان يبقى هذا إنسان إما فاقد الإيمان وإما ضعيف الإيمان وفاقد الأدب. الحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان، فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه. وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، أو ترى حمرة الخجل تصنع أو تصبغ وجهه إذا بذر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير، نقي المعدن، زكي العنصر. لما تشوف إنسان كده بيستحي أن يفعل حاجة ما تنفعش، أو يقول كلمة ما تنفعش، يستحي أن يقول القبيح أو يفعل القبيح، وإذا زل لسانه أو زلت قدمه فقال قولا قبيحا أو فعل فعلا قبيحا، ترى حمرة الخجل قد ظهرت على وجهه وذاب حياء من الناس لما صدر منه من القبيح قولا أو فعلا. يبقى ده الحياء بيدل على إيمان الإنسان وأدبه. وإذا رأيت شخصا صفيقا بليد الشعور لا يبالي ما يأخذ أو يترك، فهو امرؤ لا خير فيه، وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب الدنايا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فما تقول أخي المسلم فيما تسمع من الكلمات البذيئة من الصغار والشباب والكبار، من الرجال والنساء؟ ماذا تقول وأنت ترى هذه التصرفات الفعلية القبيحة الوقحة من الكبار والصغار والرجال والنساء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وقد وصى الإسلام أبناءه بالحياء، وجعل هذا الخلق السامي أبرز ما يتميز به الإسلام من فضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فالإسلام تميز على غير من الأديان بالحياء، والأديان كلها تأمر بالفضائل جملة وتحاسب عليها جملة. وقد أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يجعل من حساسية المسلم بما في الفضيلة من خير وبما في الرذيلة من شر أساسا يدفعه إلى الاستمساك بالفضيلة والاشمئزاز من الرذيلة. لازم تعرف أن كل خير يترتب على الفضيلة، وأن كل شر مترتب على الرذيلة. فلما يترسخ في قلبك هذا تحرص على الفضيلة لأنها أساس كل خير، وتبتعد عن الرذيلة لأنها أساس كل شر. يقول ابن القيم رحمه الله: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضطرم، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ يعني حتى لو ما كانش في حساب ولا ثواب ولا عقاب، يعني نستحي من الله سبحانه وتعالى أن نأكل نعمة ونتقلب في نعمة للنهار ثم نجهر أو نجاهره بالمعاصي والقبائح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس طبعا وأنبلهم سيرة وأعمقهم شعورا بالواجب ونفورا من الحرام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم، إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم، ومن حق هذه الصلة بل أثرها الأول تزكية النفوس وتقويم الأخلاق وتهذيب الأعمال، كما بين المؤلف رحمه الله في مقدمة الكتاب أن العبادات كلها مجتمعة على تزكية النفوس وتقويم الأخلاق وتهذيب الأعمال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، الصوم جنة، فإذا كان يوم الصوم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولن يتم ذلك، لن تزكي العبادات النفوس إلا إذا تأسست في النفس عاطفة حية تترفع بها أبدا عن الخطايا، وتستشعر الغضاضة من سفساف الأمور. أما الإلمام بالمحاقر أي بالأمور الحقيرة دون تورع، والوقوع في الصغائر دون اكتراث، فذلك دلالة فقدان النفس لحيائها ثم فقدانها لإيمانها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعلة ذلك أن المرأة حينما يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل. امرأة منقبة، نسأل الله الثبات للجميع، لكن بنرى منقبة، شوية خلعت النقاب، شوية خلعت الخمار، شوية خلعت الجلباب، إلى أن تصل إلى لبس البنطال. الحياء، الحياء هو سر الحياة، الحياء والحياة بمعنى واحد. الإنسان حي يبقى حي، إنسان يفقد الحياء إذا مش حي. ولذلك لا يبالي، لا يبالي، المرء حينما يفقد حياءه يندرج من سيء إلى أسوأ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل. ذلك أن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه ولم يتهيب على عمله حسابا، ولم يخشى في سلوكه لومة لائم، مد يد الأذى للناس وطغى على كل من يقع في سلطانه. الإنسان إذا خلاص بقى شال برجع الحياة زي كما يقولون، شال برجع الحياة عن وجهه، مش خايف من حساب على عمل، مش خايف لومة لائم، خلاص لو خايف من ربنا ولو خايف من سلطان، مد يد الأذى إلى الناس وطغى على كل من يقع في سلطانه. ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلبا يعطف عليه، بل إنه يغرس الضغائن في القلوب وينميها. الإنسان لما يشيل برجع الحياة ويؤذي هذا ويؤذي هذا، يسب هذا ويشتم هذا ويقذف هذا ويأكل مال هذا ويسفك دم هذا وينتهك عرض هذا، هو بهذه الفعال يغرس في نفوس الناس البغضاء له والعداوة له. وأي حب لامرئ جريء على الله وعلى الناس؟ إزاي الناس تحبه؟ إنسان لا يرد عن الآثام حياء. فإذا صار الشخص بهذه المثابة لم يؤتمن على شيء قط، إذ كيف يؤتمن على أموال لا يخجل من أكلها؟ وكيف يؤتمن على أعراض لا يستحيي من فضحها؟ أو على موعد لا يهم أن يخلفه؟ أو على واجب لا يبالي أن يفرط فيه؟ أو على بضاعة لا يتنزه عن الغش فيها؟ فإذا فقد الشخص حياءه وفقد أمانته أصبح وحشا كاسرا ينطلق معربدا وراء شهواته، ويدوس في سبيلها أزكى العواطف، فهو يغتال أموال الفقراء غير شاعر نحوهم برقة، وينظر إلى آلام المنكوبين والمستضعفين فلا يهتز فؤاده بشفقة. إن أثرته الجامحة وضعت على عينيه غشاوة مظلمة، فهو لا يعرف إلا ما يغويه ويغريه بالمزيد. ويوم يبلغ امرؤ هذا الحضيض فقد أفلت من قيود الدين وانخلع من ربقة الإسلام، والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه بعد هذه المقدمة في أهمية الحياء ومنزلتها في الدين وأثر فقد الحياء على الإنسان، قال: وللحياء مواضع يستحب فيها. يستحب الحياء في مواضع، منها الحياء في الكلام، الحياء في الكلام. فالحياء في الكلام يطلب من المسلم أن يطهر فمه من الفحش، وأن ينزه لسانه عن العيب، وأن يخجل من ذكر العورات. ما رأيك أخي السامع في واقعنا المر المؤلم؟ ما رأيك وأنت تسير في الشارع، بل وأنت في بيتك مغلق أبوابك ونوافذك، تخترق الأبواب والنوافذ تلك الكلمات البذيئة من الصغار والكبار يقولونها وينطقون بها في الشارع؟ الحياء في الكلام يطلب من المسلم أن يطهر فمه من الفحش، وأن ينزه لسانه عن العيب، وأن يخجل عن ذكر العورات. فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ومن الحياء في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه بالمجالس. يبقى الإنسان اللي عنده حياء لا ينطق بالفحش، لا ينطق بالبذيء من الألفاظ، لا ينطق بالقبيح. واللي عنده حياء في الكلام ما يسيطرش على القعدة كلها، تبقى القعدة ليه كلها، يبقى المجلس فيه 10-15-20 راجل قاعدين وهو اللي صوته عالي وصوته مسموع. من الحياء في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه بالمجالس. فإن بعض الناس لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث في المحافل الجامعة، فيملؤون الأفئدة بالضجر من طول ما يتحدثون، وقد كره الإسلام هذا الصنف من الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فلما تبقى قاعد في مجلس ومعاك رجال، لازم تعرف ان كل اللي قاعدين لهم نصيب في الكلام. لا تقطع حديث متكلم، ولما تعطى الكلام لا تستحوذ على كل الوقت وتحرم الآخرين من الكلام. وسر هذا البغض، إن الله يبغض البليغ من الرجال، سر هذا البغض أن أخبار هؤلاء لا تخلو من التزيد. يعني قاعدين ساعة ساعتين هو اللي بيتكلم، فحجيب كلام منين؟ يبقى لازم كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، كلمة صح وكلمة غلط، كلمة حصل وكلمة حصلتش. وأحوالهم لا تخلص من الرياء، هو عايز يسيطر على المجلس عشان يقول أنا هو حاجة بتكلم غيري. واستئثارهم بالمجالس متنفس لعلل خلقية كان الحياء علاجها الشافي لو أنهم استمسكوا به. ولذلك جاء في بعض الآثار أن العي أفضل من هذا الإفصاح، وهو عي اللسان لا عي القلب. فإذا جلست في مجلس فاحرص على أن تسمع أكثر مما تتكلم، وأن تحمد الله أن الآخرين كفوك مؤنة الكلام. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث أحد بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا سئل سؤالا إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقد جعل الله لك لسانا واحدا وأذنين. لازم تتأمل في الحكم من كده. جعل الله لك لسانا واحدا وأذنين عشان تسمع أكثر مما تتكلم، عشان تسمع أكثر مما تتكلم. ومن الحياء أن يخجل الإنسان من أن يؤثر عنه سوء، وأن يحرص على نقاء سمعته نقية من الشوائب بعيدة عن الإشاعات السيئة من الحياء. أنك أنت تحاول تحافظ على سيرتك الذاتية تظل نقية لا تشوبها شائبة، تحاول كده دايما ما تكون مستور، لا يطلع أحد على عوراتك ولا يتحدث أحد بعوراتك. فإن الغيبة إنما تحرم في من سترت حاله، أما من كشف صفحته وأظهر سوءته فإن الناس لن يبلغوا منه ما يبلغ من نفسه. يعني أنت خليك مستور علشان الناس لا يذكرون لك عيبا، حاول دايما تستر نفسك، ما تفضحش نفسك، ما تظهرش عوراتك للناس. إذا أنت كشفت عوراتك للناس، الناس لما يذكروا عوراتك يبقى لا شيء عليهم، ما أنت اللي كشفت عورتك الأول. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوثته قاذورات المعاصي أن يتوارى عن الأعين. إذا كنت ولا بد فاعلا القبيح يبعد عن الناس عشان ما حد يشوفك. وعندما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع امرأة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية، كان معتكف وجاء صفية تزور في المعتكف، فخرج يقدبها إلى البيت يوصلها، خرج يوصلها للبيت، هو ماشي عليه الصلاة والسلام مع صفية، وإذا باثنين من الصحابة جاء من وراء، فلما أدركوه أسرعوا الخطى، فقال على رسلكما تعالوا، أنتم تجروا ليه كذا، إنها صفية دي مراتي. قالوا يا رسول الله سبحان الله، يعني احنا وانا هنشك فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فانت بنفسك حتى لا يذكر الناس عوراتك استر عوراتك، لكن اذا كشفتها فلا تلومن الناس. والفارق واضح بين من يطلب بعمله السمعة ومن يذود عن سمعته ظنون العباد. واتقاء المسلم للناس لا يعني النفاق بإبطان القبيح وإظهار الحسن، كلا، بل المراد عدم الجهر بالقبائح والاستحياء من مقارفتها علانية. يعني مثلا قد يكون بعض الناس بيشرب دخان، بيشرب سجاير، ولكن عنده حياء، إن ما كانش من كل الناس فهو عنده حياء من بعض الناس، ما لحيائي لما يبقى قاعد معاهم ما يشربش حتى لا يعرفوا أنه بيدخن. هو شرب الدخان خطأ، لكن ترك التدخين بمحضر فلان وفلان حياء منهم ده شيء طيب، حياء منهم شيء طيب، لأنه إذا استحيا من الناس حيوصل بعد كده أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل الذي يخجل من الظهور برذيلة لا تزال فيه بقية من خير، والرجل الذي يطلب الظهور بالفضيلة لا تزال فيه بقية من شر. على أن الإنسان ينبغي أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس. سبحان الله، خلي بالك من الحياة دي، تستحي من نفسك، يبقى تخلي نفسك نفسين، زي ما قلت كده بيشرب دخان لكن قدام فلان لا ما يشربش حياء منه. انت لما تدخن بقى لوحدك او تفعل المنكر والقبيح لوحدك بعيد عن الناس، يعني ان لم تستحي من الله اجعل نفسك نفسين، نفسي تستحي من نفس، يعني ازاي افعل هذا الامر، إذا يفعل هذا الأمر. فإذا كره أن يراه الناس على هذا الفعل فليكره أن تراه نفسه. إذا أنت خايف أن حد يشوفك وأنت بتعمل كده، طيب ما انت شايف نفسك يا اخي، استحي من نفسك، استحي من نفسك، يعني هانت عليك نفسك وازدريتها حتى جاهرتها بالقبيح وهي تراك. والرجل الذي على أن الإنسان ينبغي أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس، فإذا كره أن يروه على نقيصة فليكره أن يرى نفسه على مثلها، إلا إذا حسب نفسه أحقر من أن يستحي منها. أنت اللي بيدخن ده وبعدين ما بيرضاش يدخن قدام فلان، ما بيرضاش يدخن قدامه ليه؟ احتراما وإجلالا. انت احترمت فلان واجللته واعظمت قدره، ما رضيش تدخن قدامه وما رضيش تفعل القبيح قدامه. طيب انت عظمت الغير، ازاي هانت نفسك عليك واحتقرت نفسك ففعلت الشر والقبيح امامها؟ اذا كان احترامك واجلالك للاخرين بيمنعك من القبيح امامهم، فاحترامك لنفسك، احترامك لنفسك يخليك انت ما تفعلش القبيح. وقد قيل من عمل في السر عملا يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. يعني بغى انت تستحي من الناس ومتستحي من نفسك؟ يعني الناس لهم قدر عندك، طب ونفسك اين قدر نفسك عند نفسك؟ من عمل في السر عملا يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. ومن ثم كان لزاما على المسلم أن يبتعد عن الدنايا ما ظهر منها وما بطن، سواء خلا بنفسه أو برز إلى الناس. وقد قيل ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه. إذا كنت تكره إنك تسمع الناس وبيقولوا فلان عمل كذا، يبقى خلاص ما تعملهوش، ما تعملهوش. ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه. إذا كنت لو قدرت كده ماشي على الناس وسمعت يقولوا فلان عمل كذا مما تكره، ما تعملهوش. ولما أمر تحب تسمع الناس يقولوا بيعملوا فلان عمل خير، اعمله. كلمة جميلة وحكمة جميلة. ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته، وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصف عنا سيئها، لا يصف عنا سيئها إلا هو. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.